تحية من النشرة العلمية ومنبدأ بالعناوين. البق اللي شغل فرنسا والعالم مع الباحث بعلم الحشرات الدكتور نبيل نمر.
تحذير الاحتيال بعصر الذكاء الاصطناعي صار صوتي.
ثلاث حلول باقتراح باحثين لمكافحة تغيير المناخ.
أكبر عيوب السيارات الكهربائية.
قلب الأرض دراسة جديدة.
ملايين القطع عم تتحرك بسرعات هائلة، وشو خطورة النفايات الفضائية وكيف يمكن تتبعها؟
معقول ينقطع الإنترنت بالعالم كله؟ وأخبار أخرى بالنشرة العلمية. من جديد التحية من النشرة العلمية من فادي ناكوزي ورانيا غصيبي وفريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. تحية لك فادي.
تحية لك رانيا.
وتحية لضيفنا يلي هلأ مباشرة معنا عبر الهاتف، الباحث بعلم الحشرات الدكتور نبيل نمر. تحية كبيرة لك.
مرحبا، تحية كمان كبيرة لكم وللمستمعين.
أهلا وسهلا فيك دكتور نمر. بنبدأ مباشرة بالموضوع ومنقول البق أو بيناز قديش هو فعلا بيشغل البال، وشو أهميته بالنسبة للكون ويعني كحشرة، يعني شو أهمية هالحشرة؟
هلا هي هذه حشرة مثل نقول جديدة قديمة، لأنه دائما بصير في منها أوقات كل فترة معينة بترجع بتكتر بترجع بتقل. بس تنقول أنه الباد باغز أو بق الفرش أو البيناز أو باد باغز كلهم هول موجودين من زمان، موجودين على مختلف كرة الأرضية، مختلف البلدان بالكرة الأرضية. يعني نحن بلبنان عم إياهم من قبل، مش نخاف أنه هلا رح يجينا شيء جديد. عما يهون هن فيهم يكونوا مشكلة طبعا إذا في عنا أوبئة بالبلد المعين، لأنه فيهم يكونوا حاملين على أوبئة وعلى أمراض لنقلوها للناس. بس بقتنا بقى يعني هي حشرة عادية تتواجد، بس لازم ننتبه ما تتكاثر، وفي عندها بيئة حاضنة. هالبيئة الحاضنة ما منجرد ما نخليها تكون موجودة حتى ما تتكاثر، لأن إذا تكاثرت أكيد بتسبب أخطار، ونحن بغينا عن غنى بغينا عنها خصوصا بزمن الأوبئة وين ما كان بالعالم.
هالبيئة هي الأوبئة ولا كيف البيئة اللي بتنتشر فيها؟
لا، البيئة الحاضنة للباد باغ هي أكثر شيء بتكون، أو للبق الفرش. هي أول شغلة هي أنه هولي حشرات أول شيء ما بحبوا الضوء كتير، والحركة ترقيتهم بتصير بالليل. بيئة الحاضنة لقلهم تقدروا يتخبوا لازم يكون في عندهم شيء ما مصنوع من القماش، يعني إن كان هالشي فرش، كان هالشي مقاعد، إن كان هالشي تياب، يعني هذه بنسميها البيئة اللي بيقدروا هن يتخبوا فيها. البيئة الحاضنة لقلهم لما يكون على لما يكون مثلا عندهم حرارة اللي هي تتراوح حرارتها خصوصا تيكتروا ويتفاعلوا بين 16 درجة مئوية لحديد 31-32 درجة مئوية. كل ما تقل الحرارة عن هالمعدل أو تزيد عن هالمعدل، هن تلقائيا بخففوا من نشاطهم، وحتى إذا نزل صار في ساعة كبيرة بيموتوا، يعني بيصير في موت للبيض تبعهم. الخطورة تبعيتهم كتير، ننتبه ما ننقل البيض. إحنا أكثر من ما ننقل الحشرة، الحشرة بالنهار ما رح تكون عايشة، بس فيها تكون بيضة مثلا على مقاعد السيارات، مقاعد حيالة شيء عم تنقل فيه. إن كان هيدي المشكلة الرئيسية،
بس هيدا نحن بننقله ببشرتنا، لا بننقله بتيابنا، ما هيك؟
بتيابنا، مضبوط مضبوط بتيابنا. الحشرة مثل ما قلت ما بتتحرك إلا بالليل، ورح تطلع بالليل لحتى تمص الدم. فيها تمص على الإنسان، والمفضل لإلها هو دم الإنسان، بس فيها كمان تكون على بعض القوارض مثل الزرزان، الفئران. فيها تروح كمان على الطول، والطويض كمان تكون موجودة وقاعدة بالأعشاش تبعهم. وحتى شاهدنا كمان في أوقات من ذي الباد باغز أو بق الفرش بكون موجود بالأعشوش العصافير.
تسمح لي بسؤال دكتور. الانتشار الكثيف اللي صار، يعني نحن لو ما صار هالانتشار الكثيف وهالإعلام عن الوضع بفرنسا، يمكن بعدنا متقبلين الوضع انه كونه موجود عندنا موجود وين ما كان، بس اليوم ليش ضروري، يعني ليه اللي صار بفرنسا ظهر اعلاميا؟ شو اللي صار عندهم لحتى كوترت هالبقه هي او هالبناز هيدا؟
هلا ما ننسى انه احنا مرقنا بالصيف اللي كان من احر مواسم الصيف بالعالم مش بس بلبنان، وهذا الشيء ساعد على انه دق الفرش الموجود ببلدان كثير اللي كانت تعد بلدان مسقعه انه يتطور فيها البق. مش رح يظهر بالصيف لانه الصيف حرارته شوي عاليه اكثر من اللازم، امتى بلش يظهر؟ هو بهيدي الفتره. خليه يبين اكثر لانه كمان في بعض العادات ببعض الشعوب يلي بتعملها، في بعض شعوب ما بتعملها، يلي هي مثلا انه عاده مثلا اذا نحن نترك الهواء على او نفرش نشمس الفرش تبعنا او في شيء، القصص يمكن القديمه اللي كنا نعملها هي تلقائيا، لانه مثل ما قلت بق الفرش او البد باز ما بحبوا الضوء، فتلقائيا نحن حنموتهم بدنا
نحطهم. يعني هيدا مثل نصيحه لنحن لكلنا سوا انه نشمس فرشنا او نفوت الضوء او نفوت الهواء، مع الاسف لانه في اوض اليوم ما بيوصل لها ضوء الشمس ولا بيوصل لها الهواء،
فلازم يجربوا انه قد ما فيهم يشمسون، او يعني الناس المقتدره كمان بيكفي انه كمان اذا عندهم مثلا نشافات بالبيت يحطوا هالتياب وهذا كل شيء بقلب النشافه على حراره معينه، يعني كثروا شويه الحراره فيها تلقائيا بموت البيض، واذا في بق بموت. ما بحب الحراره العاليه وبحب الهواء، يعني ما بحب الهواء، اذا في هواء تلقائيا رح يهرب البق الفرش ما رح يضل.
هو بيبين من عين المجرد مزبوط؟
هو بتتراوح طول الحشرة بين 0.4 سنتيمتر لحدود السنتيمتر يا طول، يعني أكيد مقشعة، مش معقول ما مقشعة الموجود.
يعني على كل حال في شيء توصية معينة نقدر نقول في شيء غير طبيعي ولا هذا شيء طبيعي؟ نحن علينا أنه مثل ما بيقولوا نتناضف بهذا الموضوع.
رح نلاحظه بالمدن أكثر من مناطق ريفية، لأنه تلقائيا مناطق ريفية بتتهوى أكثر، فيها شمس أكثر، هي الأكثر دائما وين ما كان بالعالم بيكتر بالمدن. وهالسنة يمكن كمان نحن يصير في عنا وكمان موجة، خصوصا بهالفترة اللي بنبلش تقل شوي الحرارة، يعني بطلت حرارة عالية، يعني صرنا هلا صرنا على طول تحت 30، طالما الحرارة بين 20 و30 عندها مجال هذه الحشرة تتكاتر وتستحي. بس مثل ما قلت شوية مضافة شوية تهوئة لهالتياب لهالفرش لهالهيدا تلقائيا من نحن منحد من نشاطه وبتقل كتير الحشرة.
طيب دكتور نمر، أهميتها بالنسبة للبيئة عموما شو أهميتها؟
هلا للبيئة عموما، هلا مثل ما قلت إني هون من الحشرات اللي هي الماصة للدماء. بيئيا هي مصنفة من الحشرات الضارة، يعني هي بتضر خصوصا اذا تكاتلت. بس هي كمان بنفس الوقت هي لانه مش ضروري ما بتربى بس على الانسان، مثل ما قلت بتربى على القوارض بتربى على العصافير، فهي كمان داخله بهالسلسله اللي هي فيها تسبب امراض للقوارض حتى ما يكثروا مثلا فئران، ما يكثروا الجرذان. ما ننسى انه نحن هالسنه كمان بفرنسا وليش كثرت، كان في عنا كثير جرذان بفرنسا وهم كانوا بيئة حاضنة لهول القوارض لهول البق الفرش، مش هيك كمان زاد بق الفرش بفرنسا.
بالنسبة ل يمكن سؤال بنقدر نسأله نحن، في دواء نقدر نعيل في حال بين بمكان ما بالبيت بفرشة أو كنبية بين شيء من هالموضوع، في دواء لألون، في شيء سبراي لألون؟
هذا الأدوية اللي بتمشي للحشرات هي زيتها بتمشي لهول من أنواع الحشرات، يعني نرشه نحن بيصباح بينفع، بس وين بينفع؟ إذا الحشرة ناضجة، يعني الحشرة كبيرة، بس إذا عندي باي ما شيء رح يقتلها، مشان هيك اذا ما فوت بإدارة لهال البق لازم تكون على ثلاث مراحل اقل هو اقل شيء، مش انه بس نتكل على الشركه اجت عملت رشه وخلص وغيب ست اشهر اجى عامل، لا لانه البيض رح يرجع يفقس ورح يرجع يغذي المناطق الثانيه. فعلى لما يكون عندي بق فرش بدها تصير التركيز بالرش على ثلاث مراحل وتكون ورا بعضها، يعني برش اول رشه بدي قمته تقريبا بين 10 ل 15 يوم ارجع رش رشه ثانيه، يعني ارجع مطرح ما يمكن الشركة أو أنا عم عقم هالفرش أو هالخزانات وهذا أرجع أعمل لهم مرة تانية، فإذا في بايت فقس يرجع كمان النوت وأرجع عيد الشغلة بعد ست جماع كمان أرجع عيد نفس الشيء. ليش بعيدها بعد ست جماع؟ لأنه أوقات كتير في عندي من هالبق بصوموا عن الأكل وبروحوا بيتخبوا بأمكن كتير صعبة لقيها، بس بصوموا وفين يصوموا لحديد الأربعة أشهر بلا ما يأكلوا أو بلا ما يروح لمطرح في أكل، فمن عيد الرشة بعد ست جمال حتى نضمن أنه إذا هول كانوا صايمين كمان رجعوا طلعوا حتى نرجع كمان نقتلون، يعني نكون مرقنا مينيموم شهرين قبل ما نرش نرجع رشة تلك والأفضل نرجع نعيدها بعد أربعة أشهر الرشة.
عظيم. طيب وبالنسبة للإنسان العقصة شو ممكن نعمل
له؟ العقصة إذا ما عندي أوبئة يعني عم نحكي أوبئة بتنقلها هيدي الحشرة.
نعم.
هلا ما نعرف أنه مثلا ملاريا ما بتنقلها الحشرة، ما فيها تنقلها، بس يمكن تنقلوا أمراض تانية ما بنعرفها بعد. للإنسان هي بتعمل مثل الحكيك، هي عقصتها أقل كتير حتى من البرغشة، عقصتها بتعمل حكيك محلها
بقعة حمراء.
المهم الناس ما يحكوها كتير حتى ما يعملوا مثل حساسية عليها وتصير تكبر هالبقعة الحمراء، بيكفي بس نغسلها قد ما فينا بصابون مع ماي يعني قد ما فينا. للناس اللي عم بشرتهم حساسة ما منصحهم كتير يحطوا الكول لأنه رح ينشفها لمطرح معاقصي وتصير تعذر أكتر، يعني بتاخد وقت طويل حتى تنشف. هي ما عنا مشكلة إذا ما عندي أمراض موجودين بالمنطقة، ونحن ما عنا هون أمراض كتير خطيرة مثل ما نقول حتى تنقلها حشرة البق، يعني مثل ما قلت هي حشرة ماصة، يعني ما نخاف كتير بس كمان النظافة مهمة.
في عنا شيء بدك تحذر منه ولا هذا هو شيء طبيعي اللي نحن فيه بس نختم لقائنا نحن وياك؟ او عندنا حشرات ممكن تظهر وما كانت ظاهره؟
ننتبه بس للناس اللي عم يجوا من برا ما يكونوا عم بيجيبوا لنا سلالات جديده من هالحشره، لان في سلالات، هي ننتبه للناس اللي عم يجوا من برا انه هل الكتاب جايين فيها والاغراض جايين فيها، يجربوا انه مثل ما قلت ياي هووا يحطوها برا او يحطوها بنشافة بالبيت اذا الطقس ما بيسمح يحطوها برا قبل ما يجوا، لان الخاف من هالسلالات اللي بتجي من برا يلي اوقات بتكون عندها مناعه اكثر او حامل امراض من برا جيبتهم لهون
بتكون
بين بيناتهم. هذه بس اهم تحذير اللي بده يكون للناس اللي عم يجوا من برا.
نعم.
شكرا لك
سيدي دكتور.
شكرا لك الباحث بعلم الحشرات الدكتور نبيل نمر. منتابع النشرة العلمية وحملين مجموعة من الأخبار.
نحن هالأسبوع كمان بد ما يكون عنا يمكن ضيف، عم نحاول نوسع شوي عدة مواضيع نتناولها، وإن شاء الله أنه يكونوا المستمعين يعني يقدروا هيك بقدر الإمكان. هلأ أكيد نعرف أنه الظروف شوي ناس يمكن بلا بأشياء أكتر، ولكن لابد ما أنه العلم ما بيوقف ونحن مستمرين بأخبارنا العلمية. بالنسبة كان في من العناوين اللي قلناها تحذير الاحتيال بعصر الذكاء الاصطناعي صار صوتي، الكثيرين بيقعوا بفخ الاحتيال الرقمي مع التطور السريع اللي بيشهده قطاع البنوك، مما بيحتم على المستخدم التسلح بأدوات رقمية بتحصنه ضد الاحتيال. يعني بشير الخبير أيضا إلى أن الاحتيال بعصر الذكاء الاصطناعي وصل لدرجة بتم فيها نسخ واستخدام الأصوات للاحتيال على المستخدمين، وبضرورة تحويل مبالغ مالية مثلا لحدا من قرايبهم. هناك ثلاث خطوات مهمة لتفادي الوقوع بفخ الاحتيال الرقمي. هلأ نحن منقوله نحن ما في عنا بنوكة، اليوم ما في بنوكة البنوكي، بس بكرة رح يصير في هيكلي جديدة للبنوكي بإشياء متطورة مثل ما موجودة بكل بلاد العالم يعني.
نحن ورقمية أكتر
من ورقمية مثل. أكتر يعني، بس هيدا لينتبهوا أنه بالأيام اللي جاية أو بالأوقات اللي جاية رح يكون في عنا سيستام جديد بالبنوكي. بيلعبوا المحتلين على الجانب العاطفي، بيستخدموا مصطلحات مثل هي رح يشوفوها في حال بعدين وقعوا فيها. تحديث البيانات، لازم تطور بياناتك، رح تخسر حسابك. وكمان هناك
بجربوا يخوفون
او يلعبوا على العاطفة تبعهم. كمان حتى هالشي بيلعبوا على اشياء ضغط نفسي معين. مطلوب ممنوع التجاوب معهم، مع كل هالنداءات هيدي ممنوع التجاوب مع هالنداءات هيدي. المكالمة مع الشخص وكمان الاتصال بالبنك، تأكد ضروري تحديث بياناتك. كل هالأمور هيدي يعني اليوم في حالة وجود تطبيق إلكتروني للبنك بدك تتواصل مع البنك للتحقق وتقديم شكوى. يعني اللي عم نقوله بمختصر، ما ترد على كل شيء بيانات بتجيك مش متأكد من مصدرها أو مش عارف مصدرها، وهذا شيء طبيعي رانيا. ما بعرف إنه ونحن كمان إن كان ببنوك أو غير بنوك اليوم
إنه مبروك ربحت مدري قديش
مثلا، في كتير أشخاص بيقعوا فيها الشغلة هيدي وبصيروا مشين، وهن بيعطون أرقام وهن بصيروا لحقين هالأرقام. هيدي واحدة منهم يعني، بس هالمرة خطرة لأنه بتتعلق بالبنوك يعني بالمصاري.
منروح نحن وياكم بالنشرة العلمية لخبر عن ثلاث حلول بيقترحوها باحثين لمكافحة تغيير المناخ. فقدم فريق من الباحثين بقيادة علماء من جامعة أمريكية ثلاث حلول أساسية للتعامل مع المشكلة الحالية المتعلقة بتغيير المناخ، يلي نحن بالنشرة العلمية كثير منخصص لها وقت مع ضيوف وبأخبارنا، وهالشي بهدف وقف التصاعد لمتوسطات درجات الحرارة عالميا عند حد 1.5 درجة مئوية فقط، وإلا فإنه حال الفوضى المناخية العالمية راح تتطور. وفي تقرير بحثي جديد نشر بدورية أمريكية بيقول هالفريق إنه تحقيق هالهدف بمر عبر اتباع مثل ما قلنا ثلاث سبل أساسية فقط، وهي كبح جماح آل انبعاثات غير تاني أكسيد الكربون يعني توقيفة مثل غاز الميتان والغازات التانية، وتكثيف إزالة تاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ووقف إزالة الغابات. وأكيد نحن صرنا مكررين أكثر من مرة أنه الغابات مهمة كتير، يعني هي نوع من بومو أو من رئة للكرة الأرضية، وبالتالي نحن لازم نخفف قطع للأشجار، لازم نحافظ على هالغابات عالميا ومحليا كمان. ما بيستغني الأمر أنه نحن كمان لازم نوقف قطع الغابات والحرائق وإلى ما هنالك. وفي بعض الغازات يلي قلنا بدنا نوقفها مثل على سبيل المثال الحصر أكسيد النيتروز يلي بينبعث أثناء الأنشطة الزراعية وحرق الوقود الأحفوري والنفايات الصلبة.
أكبر عيوب سيارات الكهربائية، نحن شأنا أم أبينا عم ندخل شوي شوي عصر السيارات الكهربائية. هون من العيوب للسيارات الكهربائية، طبعا طويل لأنه في كتير حديث عن الأشياء التكنيك تبعها، الصمت الكامل للسيارات الكهربائية هي أكبر العيوب اللي عم بتعاني منها هالمركبات. أنا بدي أعطيك مثل عنا بلبنان اليوم، أنت واقفة على الطريق
عايشين على الزمور نحن
غير الزمور، إذا أنت واقف اليوم على الطريق وما رأيت من حد منك سيارة كهربائية ما بتسمعيها إلا بس تصير حتى بتمرق من حد منك ولا بتسمعيها
100%.
ليه؟ لأنه ما في أي صوت، ما في أي شيء
من المحرك ولا
للمحرك أو الإشارة
أي دليل عليها.
صحيح، بقى عشان هيك أكبر عيب اليوم وبدو ينتبهوا لك كتير منيح. تصوري أنه أنت قاعدة بمحل وفي اقتزاز سكان والسيارات الكهربائية عم تروح وبتجي، يعني فعلا مشكلة. بقى عشان هيك عم بيقولوا انه هالشي من اكبر العيوب اللي بتعاني منها هالمركبات. وهذا الشيء مش بس يعني لاراء السائقين، يعني هن اللي عم بيقولوا هالشي، كمان بياخدوها كمان مالي تانية السائقين اللي بيحبوا اصوات المحركات. بحب في ناس بيحبوا صوت موتور سيارتهم
في منهم بيفخطوا الإشطمان
كمان ليطلع صوت أكتر. هلأ هيئات سلامة المرور على الطرق بالعديد من الدول كمان رفعت الصوت بهذا الموضوع ودفع بعضها لإصدار تشريعات تبدو مستغربة، فبتنص على أنه السيارة أو سيارات الكهربائية المصنعة اليوم أو مستقبلا يجب أن تمتلك أصواتا واضحة قابلة للتمييز عن بعد. يعني نعطي مثل كمان أكتر، الغاز اللي بتستعمليه بالبيت له ريحة ولا ما له ريحة؟
صح.
انت بتشوفي له ريحة بس هو ما له ريحة،
صح.
دونك تضاف له الريحة عند عند تعبئته
كرمال لحتى الواحد يعرف انه كرمال خطر الغاز.
اكيد. وهون هالشي هيدا انه لازم ينحط صوت لهالسيارات. وبيشوف الاتحاد الاوروبي انه السيارات الكهربائية هادية جدا لدرجة انه ممكن كمان هيدي كمان من الاشياء تشكل خطر على المرة بالطرقات، هي صحيح قلناها، وخاصة بالنسبة لل المشاة وسائقي الدراجات والسيارة الأخرى. ولكن في محل تاني أنه أنت بتنسى أنك سيئة، أوقات ما بتنتبهي، ما بتعرفي موتور بوشي، هلأ صوت الموتور يمكن بخليك تشتلقي على إشي أو كذا، هون لا، يمكن أنه لأنه ما في صوت بالسيارة وما في حدا على الطريق ممكن أنه تخفي أو تشتي أو إلى إلى بعض المواضيع الثانية.
يحطوا بعض الأوبشنز الزيادة بالسيارة.
صحيح.
وهذه هلا بعض
هلا هي بعد بطور التجارب اللي عم بتصير هلا حاليا. بلشوا يبيعوا منها، بس إنه كمان عم بيجربوا بالناس مثل ما بتقولي، مثل ما جربنا الفاكسان بالناس، كمان هالأمور عم تتجرب بالناس، بشوفوا نسبة الحوادث اللي عم بتصير من ورا هالأشياء هيدي. فإذا ظاهر أنه في تشريع بده يطلع بإضافة صوت لهالسيارة بيلفت انتباه المشاة. وبموجب هالتشريع الأوروبي مطلوب من جميع صانعي السيارات الكهربائية تزويد مركباتهم بجهاز بيطلع صوت خلال سيرة على الطرقات بتشبه أصوات المحركات التقليدية، على أن يشتغل هالصوت أيضا أثناء رجوع السيارة للخلف. وهون
الكارثة الأكبر
بهذا الموضوع. يعني تصور إذا بده يكون في حوادث بهذا المجال، بقى بتصور معهم حق. وهيدي لازم تكون عن جد اللي حنشوفها، يمكن وأكيد رح نشوفها قريبا بالسنوات الجاية. كل سيارة كهربائية رح يكون لها صوت، مش مثل ما هي ماشية هلأ بلبنان، عنا سيارات صغيرة كهربائية عم تمشي بلا صوت
وما بتعرف إنها حد
ما بتعرفي إنها حد.
صحيح. من السيارات الكهربائية إلى قلب الأرض أو باطن الأرض، هالمرة دراسة جديدة. فكشفت دراسة حديثة أنه اللب الداخلي لكوكب الأرض أصبح أكثر نعومة على غير المتوقع، وهالشي بسبب الذرات مفرطة النشاط اللي بتتحرك كتير وبحرية أكبر داخل بنيتها الجزيئية. ورغم أنه الضغط الهائل بقلب كوكب الأرض دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأنه اللب الداخلي لازم يكون صلب بفضل ذرات الحديد يلي بتشكل شبكة سداسية واسعة النطاق ثابتة بموضعها بشكل دائم، إلا أنه النتائج الجديدة لهالدراسة أثارت تفسير بديل لسلوك اللب الداخلي، ومن أجل استكشاف أسرار النواة الداخلية للأرض أعاد مؤلفو دراسة خلق ظروف الضغط الشديد ببيئة علمية تيشوفوا إذا هالذرات ذرات الحديد ممكن أنه تتحرك أكتر وما توحي أنه هالقد صلب قلب الأرض أو نواة الأرض. وكانت النتائج مذهلة، أنه كشفت أنه ذرات الحديد بقلب اللب الداخلي بتتحرك بحرية أكبر بكتير مما كانوا متصورينه سابقا، ولوحظ أنه بعض الذرات بتتحرك بمجموعات وبتعيد تركيب نفسها داخل الشبكة من دون تغيير بنيتها العامة. يعني أكيد نحن عم نحكي عن باطن الأرض يلي العلماء من زمان وجاي بيجربوا أنه يعرفوا أكتر وأكتر عنه. أكيد عنا صعوبة بالنزول، أصعب بعد من الصعود إلى الفضاء.
أكيد.
لأنه
حتى مش مكتشف كل شيء بعد في الأرض. يعني مزبوط معك حق، ويمكن هيدا مستقبلنا أنه نعرف نحن جوا شو فيه وندرسها أكتر.
وين؟
مزبوط. ها هلا كمان الى جانب اللي قلتيه داخل الارض بنرجع للفضاء وملايين القطع عم تتحرك بسرعات هائله. هيدي النفايات الفضائيه كيف ممكن تتبعها؟ في نفايات فضائيه بيخلص امر
شيء انفجر
صاروخ كذا اي شيء بيصير بالفضاء بضل بده ينزل بمكان ما او يوما ما بده يرسل بمكان ما. ملايين القطع من الحطام بالفضاء عم تسبح بسرعات هائلة وبمدار أرضي منخفض. شوفي قد ايه يعني انه عم تقرب علينا وعم بتشكل خطر كبير على الأنشطة الفضائية، وهو ما دفع شركات ببريطانيا لابتكار أجهزة استشعار لتتبع القطع. يعني كنا نشوف الكويكبات او الأحجار الصغيرة هودي اللي بيمرقوا بالسماء او بينزلوا، هلا صرنا بدنا نشوف قطع. هل قطع
اللي خلفها الانسان بالفضاء
وهالاجهزه اللي هي عم بتبرم حولنا. وهالشركات بتساعد اجهزه الكشف الجديده الخاصه بتتبع قطع صغيره من النفايات الفضائيه اللي ممكن تعرض الاقمار الصناعيه والمركبات الفضائيه للخطر في حال حدوث تصادم. هون الخطوره. هلا نحن عم نقول يمكن ما ينزلوا او يمكن يحترقوا او بس يدخل بس يقربوا
للأرض،
بس الخطوره الكبيره يضرب تضرب قطعه كبيره بشيء بساتليت موجوده وهي عم تعطي مثلا عم تعطينا الاتصالات او عم تربط العالم ببعضها، وهون بيصير الخطر الكبير والخلل الكبير. ونظام الاستشعار اللي هو عم بيعملوه هلا خفيف الوزن وبامكانه التعرف على قطع النفايات الصغيره اللي بيوصل حجمها لاقل من مليمتر. بس شوفي قد ايه يعني حتى وقت اللي بتتحرك بسرعه الاف الامتار بالثانيه من خلال الاشارات الصوتيه، يعني ممكن يراقبوها من خلال الاشارات. لاحظي قد ايش هم سريعين هالنفايات بيبرموا بسرعه. وبهالاطار بيقول الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات انه برنامج الشركه بيتمثل بوضع خرائط ل 99% من الحطام اللي يعد صغير بالنسبه للتكنولوجيا الفضائيه، مشيرا الى انه بينتقل بسرعة كبيرة بحيث بيمثل خطر على الأقمار الاصطناعية إذا ما توضحت وقدروا اكتشفوا وين مسارها بالمدار وحتى بالمدار الصحيح. هلأ شو بصير من الحطام الفضائي؟ يعني أكيد هون الحطام وقت نحكي عن الحطام الفضائي عن انفجار مركبات تم إطلاقها، مركبات فضائية أو أجزاء منها، أو عندما دول تعمل تجارب مثل ما قلتي من شوي تجارب صاروخية لتدمير أقمارها بالاصطناعية. تعرف أنه بيضربوا صواريخ عليها مثلا مما بيخلق كمان شيء أو سحب من المواد بعضها يمكن أنه ينتقل بسرعة أكبر من الرصاص. يعني شوف قد سرعة البرم. وبأكد ختاما أنه هالقطع خطيرة وبتزداد خطورتها، فهي مشكلة تصاعدية لأنه الحطام عم بيولد مزيد من الحطام. بيطلع حطام بيضرب بشغلة تانية بيحطم شغلة تانية
مثل كرة الثلج يعني.
صحيح، يعني نحن ما عاد خوفنا كتير من هالإشياء البعيدة أو الميتيرويت أو ما بعرف، هول الأشياء بتخوفنا
يعني اللي ما تنطروا مذنب انطروا النفايات
الفضائية اللي هي عم بتحوم وتدور حوالينا فعلا. لا
ايه. عالم بحد ذاته،
عالم بحد ذاته ومفروض معالجته. يعني
منضل تقريبا بنفس الإطار فادي، هالمرة معقول ينقطع الإنترنت بالعالم كله تزامنا مع انتشار تحذير لوكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة رح تضرب كوكب الأرض. دول بعض مواقع التواصل الاجتماعي،
بس هذه مش أول عاصفة شمسية تنكون نحن قديش حكينا عنهم يعني.
صحيح، بقى تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع أنباء بتفيد عن انقطاع الإنترنت عن العالم بعد نحو أسبوع. هيدا الشيء خلى الناس كلها تقلق ويصيروا خايفين. إنما الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء أكدت ببيان رسمي إنه كل يلي بتم تداوله عن انقطاع الإنترنت بالعالم كله مجرد شائعات ليس إلا ومنا موجودة على الإطلاق.
نحن قديش طمننا بهذا الموضوع خاصة مع ما استضفنا كتير علماء.
صحيح،
وحكوا عن هذا
100%. وطلبت الناسا بعدم تصديق هالشائعات والاعتماد دايما على مصادر موثوق فيها للحصول على المعلومات، وأضافت أنه ما في أي تهديدات أو أدلة بتشير إلى أنه الإنترنت ممكن يتعطل، وبالتالي ممكن للأفراد والشركات الابتعاد عن القلق والخوف من هالأمر يلي غير صحيح. كمان نفيت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وغير الربحية المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية ومستقلة آمنة أنه اللي عم بيتم تداوله منه صحيح على الإطلاق. وكمان عربيا نفت الإمارات اللي عم يتم تداوله عن قطع الإنترنت خلال أيام، وأكدت ونصحت المواطنين بضرورة استقاء المعلومات ودايما مثل العادة من أساسها ومن
مصادرها العلمية الصحيحة.
العلمية الصحيحة.
تعرفي رانيا، لأنه يوم مثل ما قلنا مرة الماضية قد ما في سايتات على هالتليفون
مواقع
التواصل، يعني قديم بخبروك عن اشياء بدها تصير واشياء ضربت واشياء ما بعرف شو الخطر، واكتر شيء ما هو بغي تقرا الخبر يعني. لا مزبوط مثل ما عم بتقولي انه ناخد الخبر من مصدره الصحيح. ما تفكر العلماء منهم عارفين بكل هالأمور، يعني مثل كأنه عاصفة شمسية أول مرة بتصير وفاجأتهم للعلماء ومش عارفين كيف بدهم يتصرفوا. لا أكيد كله مأخوذ بعين الاعتبار. هلا شو بيصير اذا الواحد مات بالفضاء؟ ما بعرف،
هلا ما رح نروح انا وياك علميه وكل شيء، بس ما رح نروح على الفضاء.
هلا بس كمان سؤال، في اسئله كتير بتنسال انه شو بيصير، شو
اذا مات،
انه واحد مات بالفضاء شو بيصير، شو منخلي فوق، مندفنه فوق، مننزله معنا؟ في كتير بعد مجهول الامور حول كيفيه تعامل رواد الفضاء مع الموت، مع انه منا مجرد مساله
فرضية.
شو لازم ايه او شو بيعمل بالجسد، ولكن مفروض هون يتساعد الطاقم على التعامل مع الخساره والعوده للارض. انت بتعرف وقت طلعوا رحله ابولو كان يعني من اولى مثل ما بقولها من الاخر كتبوا وصيتهم كلهم، وحتى وقت الرئيس الامريكي قال انه هودي طلعوا ما بنعرف اذا
مغامرين
ويمكن ما يرجعوا، كلهم عيشوا بهالفكره بهالهجس هيدا. فاذا الخساره نخسر شخص والعوده للارض ما بتقل اهميه عن التعامل مع بقايا الشخص اللي مات. فوفاه رائد الفضاء بمدار قريب يمكن اعاده الجثه للارض بكبسوله بغضون ساعات. فاذا لا، الجسد بيرجع على الارض ما بيضل بالفضاء، مع انه بالامور مثلا بالبحر يدفن بالبحر، ظاهر بالفضاء لا بيرجع على الارض. رواد الفضاء الاوائل تقبلوا فكره الموت مثل ما كنا عم نقول اثناء رحلاتهم البعيده للفضاء، فهذا احتمال وارد، خصوصا وانه العالم كله كان يراقب خطواتهم شو بدهم يعملوا رايحين على مكان مجهول، خاصه وان وقت اللي طلعوا خارج حدود الارض. مثلا سئبت انه كنت عم بشرح لك اياها، وكمان الخبر عم بيقولها انه رحله ابولو 11 اللي راحت على سطح القمر سنه 1969 كانت حامله مع اول رائد فضاء أرمسترونغ وايضا رواد اخرين. كان وقتها بعد عم نقولها كان رئيس الامريكي عم بيأكد انه نحن بدنا نقول قدامكم خبر وفاتهم، هناك بدنا نتقبل خبر وفاتهم، بلش خطابه بهالوضع هيدا. فلحسن الحظ انه هل رواد الفضاء راحوا على القمر واستكشفوا وعادوا ورجعوا ماتوا على هني وعلى الارض، ما ماتوا بالفضاء. هلا شو بيصير اذا فعلا صار في وفاة بالفعل على سطح القمر أو بمحطة الفضاء الدولية من خلال الرحلات الطويلة اللي بتعدها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مثلا للمريخ؟ هلأ عنا المريخ وعنا القمر عن جديد بمهمات جديدة، هل في بروتوكول معين يجب اتباعه للتعامل مع الجسد؟ لا ما نطول كتير. التعامل مع أي خسارة بشرية مثل ما قلنا بالبحر منكبهم بالبحر، ولكن الأمر بالنسبة
ما بينطبق على الفضاء
في معاهدات قوانين ومعاهدات دولية. فإذا ممنوع حتى بالفضاء ممنوع ترمي نفايات، ممنوع ترمي شيء، طيارة نفس الشيء ممنوع تكب شيء بالفضاء. بقى عشان هيك
كيف إذا كان إنسان
أي وهذه هي الجثث بترجع ترجع ترجع على الأرض بمركبات فضائية. وحتى ما طول الخبر يعني هذا اللي كنت حبيت أقوله. بعد في شوية معلومات بس يمكن الوقت ما عاد يسمح لنا.
نحن بختام نشرتنا العلمية منعيد العناوين. البق اللي شغل فرنسا والعالم مع الباحث بعلم الحشرات الدكتور نبيل نمر.
تحذير: الاحتيال بعصر الذكاء الاصطناعي أصبح صوتيا.
ثلاث حلول باقتراح باحثين لمكافحة تغيير المناخ.
أكبر عيوب السيارات الكهربائية.
قلب الأرض دراسة جديدة.
ملايين القطع عم تتحرك بسرعات هائلة، وما خطورة النفايات الفضائية وكيف يمكن تتبعها؟
معقول ينقطع الإنترنت بالعالم كله؟
شو بصير بالجسد إذا مات شخص بالفضاء؟ نحن ما كملنا شرح كتير، نحن رجعناه على الأرض، بس أنه أكيد كان في معلومات أكتر بس الوقت ما سمح لنا.
شكراً لأصغائكم للنشرة العلمية عبر لبنان الحر. يلي حابب يرجع يسمع توضيح الدكتور نمر أو حتى أخبارنا العلمية ما قالوا إلا فيسبوك إذاعة لبنان الحر راديو فري لبنان. الملتقى الأسبوع المقبل. شكر للزميل فريدي سيبع على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
نحن نتمنى لكم أكيد أخبار علمية، نتمنى بالأحرى تكونوا استفدتوا من هالأخبار العلمية، من مجموعة هالأخبار العلمية. دايما عنا أخبار علمية، ودايما عنا ضيوف، ودايما عنا باحثين، وهيدي النشرة العلمية من إذاعة لبنان الحر.